الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أي إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال علي رضي الله عنه: أي إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقد فعل سبحانه وتعالى، فأرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل ذلك، كما قال عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك اتفق الرسل في دعوة أقوامهم على كلمة سواء، وهي: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والعبادة التي خلق الله الخلق من أجلها لا تنحصر في الصلاة والصيام ونحوهما من الشعائر الظاهرة، وإنما العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالصلاة والصيام والزكاة والحج عبادة، وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والأرملة والمسكين، بل والإحسان إلى المملوك من البهائم والآدميين عبادة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذكر بأنواعه وقراءة القرآن ونحو ذلك عبادة. وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والتوكل عليه، كل ذلك من العبادة. وهكذا تتسع دائرة العبادة لتشمل كل الأقوال والأعمال، بل تتسع دائرة العبادة لتشمل اليقظة والمنام والمحيا والممات، كما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ابن القيم رحمه الله: والتزام العبد بقوله وأنا عبدك إنما يتحقق بلزومه الإخلاص والخضوع والإنابة وامتثال أوامر سيده واجتناب نواهيه ودوام اللجوء إليه والافتقار إليه والاستعانة به والتوكل عليه، وألا يتعلق قلب العبد بغير الله محبة ورجاء وخوفا، كما يتضمن أني عبدك حيا وميتا، صغيرا وكبيرا، مطيعا وعاصيا، معافا ومبتلى، كما يتضمن أني لا أتصرف في نفسي ومالي إلا بإذنك، كما لا يتصرف العبد في نفسه وماله إلا بإذن سيده. فحين يتصور المسلم هذا المفهوم للعبادة ويتحقق به، يستشعر بالعبادة وهو في مصنعه كما يستشعر بها وهو في المسجد، ويستشعر بالعبادة وهو في مزرعته وهو في سوقه وهو في محله، يستشعر أينما كان ومتى كان في جميع الأزمنة والأمكنة، يستشعر بالعبودية لله تبارك وتعالى كما يستشعر بها وهو في بيت من بيوت الله يؤدي فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فإذا صلى العبد الصبح ثم خرج إلى عمله يسعى على رزقه فهو في طاعة لله ومتلبس بعبادة الله سبحانه وتعالى، لأنه إنما خرج يسعى على رزقه امتثالا لأمر ربه الذي قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال سبحانه في صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولذلك كان عراك ابن مالك إذا انصرف من صلاة الجمعة وقف على باب المسجد ثم قال: اللهم قد أجبت دعوتك وأديت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وعنده نفر من أصحابه، فمر بهم شاب فشغلهم أو لفت نظرهم ما رأوا من نشاطه وجلده، فقالوا: يا رسول الله، لو كان سعيه هذا في سبيل الله؟ قال: وما يدريكم أنه ليس في سبيل الله، إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على صبية صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. كما يشمل مفهوم العبادة تعظيم حرمات المسلمين وكف الأذى عنهم فتعظيم حرمات المسلمين وكف الأذى عنهم من العبادة، كما قال بعضهم أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصلاة والصيام، إنما يرون العبادة في الكف عن أعراض الناس. أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصلاة والصيام، ولكنهم يرون العبادة في كف الأذى عن الناس أو في الكف عن أعراض الناس. وهذا هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الكثيرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر ورد السلام وكف الأذى عن المارة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت: يا رسول الله، أي الرقاب أفضل؟ إذا أردت أن أعتق عبدا فأي الرقاب أفضل أن أعتقها؟ فقال: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. قلت: يا رسول الله، فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت: يا رسول الله، فإن لم أستطع؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنه صدقة منك على نفسك. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا هو مفهوم العبادة التي هي الغاية من خلق الخلق، وهي حق الله تبارك وتعالى على العباد، كما في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا من فضائل العبادة، من فضائل العبادة أنها تدفع العذاب عن العابد وتنجيه من عذاب النار، كما أن من فضائل العبادة أنها من موجبات الجنة، كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. ثم انصرف. فقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ومن فضائل العبادة أنها تعصم العبد من الشيطان، ولا تجعل له عليه سبيلا، كما قال الله تعالى للشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقد اعترف الشيطان لعنه الله بأنه لا سبيل له على عباد الله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومن فضائل العبادة أنها تذهب الهم والغم والحزن، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومن فضائل العبادة أن الملائكة تحف أهلها فلا يفارقونهم حتى ينصرفوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن فضائل العبادة أنها توجب الأمن لعباد الله، فلا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. فيا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ومروا بذلك أهليكم كما أمركم رب العالمين، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. وإما ينبغي التنبيه عليه أن يعلم العبد أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قدرة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. فليستعن العبد بربه سبحانه وتعالى على عبادته، فليستعن العبد بربه سبحانه على عبادته. فبذلك وصى النبي صلى الله وسلم حبيبه معاذ بن جبل رضي الله عنه، كما في الحديث عنه رضي الله عنه قال: قال أخذ رسول الله صلى الله وسلم بيدي وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولذلك اجتمعت الاستعانة مع العبادة في السؤال في آية الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، فغايتهم عبادة ربهم، والوسيلة إلى عبادة ربهم الاستعانة بربهم سبحانه وتعالى على عبادته. فحظك من العبادة على قدر حظك من الاستعانة، حظك من العبادة على قدر حظك من الاستعانة. فإذا استعنت بالله عز وجل على عبادته مخلصا من قلبك أعانك الله ويسر لك العبادة، مهما كنت مرهقا ومجهدا ومتعبا
إذا استعنت بالله أعانك الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، توفنا مسلمين والحقنا بعبادك الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء، واجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. واقم الصلاة.